الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة أهل الأعذار، إلى أن قال: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في صلاة الخوف، وهو العذر الرابع من صلوات أهل الأعذار. وهذا الفصل فيه سبع مسائل: تعريفها وحكمها ودليلها ومكانها وشرطها وحالاتها وصفاتها، هذه سبع. فأما التعريف، فصلاة الخوف لفظ مؤلف من جزئين: الصلاة والخوف. الصلاة معروفة وتقدمت، والخوف ضد الأمن. وأما تعريفها كلفظ مركب فهي الفريضة تؤدى على غير صفتها بالتخفيف في بعض شرائطها وأركانها وواجباتها لعذر الخوف. وأما حكمها فهي جائزة ومشروعة. وأما دليلها فالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما هو في الصحيحين وذكره البخاري رحمه الله، أو ذكر طائفة منها في كتاب صلاة الخوف من صحيحه ومرت معنا في شرح الصحيح، ومنها ما هو في غيرهما، وهي على صفات عدة جاءت من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث سهل وحديث أبي بكرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأجمع العلماء على مشروعيتها وجوازها، لكنهم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة، أو هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرع بعده أو لا. فجماهير أهل العلم على أنها محكمة غير منسوخة، وحكي إجماعا. قال ابن هبيرة رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تنسخ. وشذ أبو يوسف القاضي رحمه الله الحنفي فقال ليست مشروعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لمفهوم قوله تعالى: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، فهي رخصة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، هكذا قال. وهذا ضعيف، لأن الآية عامة، وكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي التخصيص. ومعنى الآية: وإذا كنت فيهم فبين لهم بفعلك هيئة وطريقة صلاة الخوف، لا أن وجوده صلى الله عليه وسلم شرط في مشروعيته. وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، كقوله عز وجل في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الخطاب له لكنه عام له ولأمته. قال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهو له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنكر الصحابة رضي الله عنهم على مانع الزكاة استدلالهم بقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. قالوا: فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعطي زكاتنا لغيره عليه الصلاة والسلام. فأنكروا عليهم هذا الفهم وقاتلوهم عليه. وقد صلاها الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن حذيفة رضي الله عنه وعن أبي موسى، وصح عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير في صفين في قتاله مع معاوية رضي الله تعالى عنهما. وهذا فيه دلالة ظاهرة على عدم النسخ. وأما مكانها فإنها تصلى في الحضر وفي السفر، لا تختص بالحضر. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. وروي عن مالك رحمة الله عليه أنها لا تجوز في الحضر، لا تجوز إلا في السفر، لأنها لم ترد إلا في صلاة ركعتين في السفر. وهذا القول أيضا ضعيف، وخالفه أصحابه رحمة الله تعالى عليهم. والله عز وجل قال: وإذا كنت فيهم، في أي مكان كان، وتشرع في المغرب اتفاقا، تشرع في المغرب يصلي بطائفة ركعتين وبالثانية ركعة أو العكس على خلاف بين أهل العلم. والعلة موجودة سواء كانت في الحضر أو في السفر، وهي الخوف، فتصح فيهما. وأما شرط الترخص بصلاة الخوف فلها ثلاث شروط. الشرط الأول وجود الخوف، سواء كان هذا الخوف من عدو كافر أو من باغ أو من محارب أو من قاطع طريق أو من سباع أو من سيل أو من صائل يصول على الإنسان ويهرب منه. فإذا وجد العذر جازت، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إن كان الخوف بسبب القتال فشرطه أن يكون القتال مباحا، وهو قتال الكفار والمحاربين والبغاة وقطاع الطرق. وأما أولئك أي البغاة والمحاربون وقطاع الطرق فإنهم لا يترخصون، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، فهم عصاة بقتال الفئة العادلة، والفئة العادلة محقة فلها أن تترخص. الشرط الثالث أن يكونوا طائفة، أي ثلاثة فأكثر، أن تؤدى بثلاثة فأكثر، لينقسموا على ظاهر الآية. وأما حالاتها فلصلاة الخوف ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة المسايفة والمبارزة والطعن والكر والفر، فجماهير أهل العلم على أن المسلم يصلي راجلا أو راكبا، جماعات أو أفرادا، لآية البقرة وهي قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا، يعني على أرجلكم أو ركبانا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها لا تشرع في هذه الحالة إذا كان هناك كر وفر وقتال، لأن الفعل الكثير يبطل الصلاة. قال: فتؤخر إلى آخر وقتها ثم تصلى، أو تصلى حتى بعد خروج الوقت. فاشترطوا في صلاة المسايفة هذه عدم القتال، قالوا: إن كان هناك مقاتلة فلا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتغل في الخندق لم يصليها على هذه الهيئة. والصواب هو قول الجمهور أنها تجوز مع الكر والفر والطعن ونحو ذلك، وهو الأصح عن الإمام الشافعي رحمه الله، خلافا لما نص عليه في القديم في الأم ولما ذكره وأشار إليه النووي رحمه الله في المنهاج. ويدل على جواز هذا قوله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، فإن أخذ السلاح يدل على الأمر بأخذ السلاح يدل على الرخصة باستعماله إذا احتاج إليه وهو في الصلاة. وقد جاز المشي في الصلاة لحاجة كقتل عقرب أو حية أمام المصلي، فهنا أولى وهو أولى من تأخيرها عن وقتها. ثم إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. والصلاة هي أعظم الذكر وأعظم ما يستعان به على مجاهدة العدو، هذا إذا تمكن من إحضار قلبه في هذه الحال وأداء الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة، أن يكون العدو في اتجاه القبلة، فله صفة خاصة وصفة عامة. الصفة الخاصة جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما رواه عنه الإمام مسلم، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كان أمامه وصفوا خلفه صفين، قال فكبر وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع ورفعنا جميعا، ثم سجد والصف الذي يليه، وبقي الصف المؤخر في نحر العدو، حتى إذا رفع صلى الله عليه وسلم سجد الصف المؤخر لأنفسهم، ثم قام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع ورفعنا جميعا، ثم سجد والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وبقي الصف الآخر الذي كان متقدما في الركعة الأولى في نحر العدو، ثم رفع من سجوده صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم سجد هؤلاء لأنهم حينما جلسوا صاروا يرون العدو، ثم سجد هؤلاء لأنفسهم وانتظر بهم عليه الصلاة والسلام، ثم تشهد وسلم وسلمنا جميعا. هذه الصفة إذا كان العدو أمامه يصلون وينظرون إليه، فينظرون جميعا حال القيام، ثم في حال السجود يبقى الصف المتأخر يرقب العدو لئلا يهجم على المسلمين. هذه الحالة الثالثة، أن يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة. الحالة الثالثة، أن يكون العدو منتشرا أو لا يؤمن جانبه من أي الجهات أتى، فهناك صور ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكر إحداها في كلام المصنف ونشير إلى غيرها. هذه مسائل صلاة الخوف على وجه الإجمال، إذا استحضرها طالب العلم على هذا التسلسل أحاط بها بإذن الله عز وجل وتبينت له. قال رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الإمام أحمد رحمه الله صحت من 5 أوجه أو من 6، وروي من 6 أو من 7 أوجه، وكل هذا صحيح وكلها جائزة، وهذا مجمع عليه إلا في شيء يسير منه. قال ابن هبير رحمه الله في الإصحاح وأجمعوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح في أي الصور التي ستأتي معنا إن شاء الله أيها يقدم على الأخرى. وإلا من صلى بأي صفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاته جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة صلاة الخوف، وأول ما صلاها في غزوة ذات الرقاع، لأنه ثبت في الصحيحين أنه شغل عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في الخندق ولم يصليها. ولهذا رجح البخاري في كتاب المغازي أن ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق، على أن المشهور في السير ومر معنا في درس الصحيح في الفجر أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة. وعلى أي كان، حتى لو كانت متقدمة وصلى فيها صلاة الخوف ثم لم يفعل في الخندق، فلعله شغل أو نسي الصلاة كما ذكر هو عليه الصلاة والسلام وذكر عمر حينما جاء يصيح عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: والله ما صليت العصر حتى غربت الشمس، يعني شغلوا ونسوا. لكن ظاهر الأمر أنها كانت متأخرة، إما في السادسة أو بعد خيبر، والله أعلم. فصلى في ذات الرقاع، وهذا ثابت في الصحيح، وصلى في بطن نخل جهة الطائف، وصلى في عسفان صلوات الله وسلامه عليه، وصلى في ذي قرد وهي أيضا جهة غطفان. وهذا سبب تعدد الصور التي رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد يصلي في اليوم الواحد أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة دليل على أمرين: على يسر الشريعة، وعلى عظيم مكانة الصلاة في الإسلام، أنها لا تترك ولو في مثل هذه الأحوال الشديدة.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن.
قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، يعني من أختار منها ما يشاء فحسن. وهذا محل اتفاق، وظاهر كلامه رحمه الله هنا أنه يجيز صفة لم يقل بها أكثر أهل العلم، سنذكرها بعد قليل ونشير إليها، وهي ما جاء في حديث ابن عباس أنها يمكن أن تصلى ركعة، لأن صلاة التخفيف الصلاة كما ذكر ابن القيم رحمه الله قد تكون الصلاة في حذر ولا خوف، فهذه تامة في أركانها وشروطها وواجباتها وعدد ركعاتها، وقد تكون في سفر بلا خوف، فهذه مخففة في عدد ركعاتها، تامة في أركانها وواجباتها وشروطها، وقد تكون في سفر وخوف فتخفف في عدد ركعاتها الرباعية، وتخفف في أركانها وواجباتها وبعض شرائطها. وهل يمكن أن تقصر إلى ركعة واحدة فقط الرباعية؟ هذا روي عن ابن عباس نذكره في محله إن شاء الله. قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، هذا من إعذار المخالف ومن اختلاف التنوع، لأن الاختلاف يكون اختلاف تضاد ويكون اختلاف تنوع، فهذه الصور ليست متضادة، يمكن أن يعمل بهذه ويعمل بهذه، لكن الفقهاء بعضهم يقدم صورة على أخرى، إما لقوة ثبوتها أو لموافقتها لظاهر الآية. قال الأثرم أبو بكر الطائي رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد ومن رواة المسائل عنه، وله السنن، ومن تلاميذه النسائي رحمة الله تعالى عليه، تقدم غير مرة لكن نذكر به وندعو له رحمه الله. نعم.
وأما حديث سهل فأنا أختاره،
فاختار حديث سهل وسيذكره المصنف. وحديث سهل واحد من صور ست سنشير إليها في موضعه إن شاء الله.
وشرطها أن يكون،
لماذا اختار حديث سهل؟ لما سيأتي أنه أوفق أقرب لظاهر الآية، ولأنه أنكى في العدو أكثر حذرا واحتياطا من جهة العدو، ولأنها أقل فعلا، هي من أقل الصور فعلا من جهة الأفعال التي هي خارج عن هيئة الصلاة المعهودة. نعم. وشرطها
أن يكون العدو مباح القتال،
أن يكون العدو مباح القتال، هذا الشرط أشرنا إليه، سواء كان كافرا أو باغيا أو محاربا، وعلى هذا فلا تبيعها من عصى بقتاله ولو كان مسلما كالبغاة والمحاربين. ومر معنا في درس القواعد الفقهية الرخص لا تناط بالمعاصي، من كان عاصيا فلا يترخص، الواجب عليه أن يتوب من معصيته ويكف عن قتال المؤمنين.
نعم. سفرا كان أو حضرا.
ولذا روي أن علي رضي الله عنه صلاها في ليلة صفين في ليلة الهرير، ولم ينقل عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو والذين معه أنهم صلوا. نعم. صلاة الخوف، والله أعلم. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضر كما تقدم، وهو قول أكثر أهل العلم أنها مشروعة في السفر والحضر لوجود العلة. ما هي العلة؟ الخوف.
نعم. مع خوف هجومهم على المسلمين.
نعم.
وحديث سهل الذي أشار إليه.
الشرط الثالث ذكره أهل العلم في المطولات أن يكون طائفة، ذكر هنا شرطين، والثالث أن يكون هناك طائفة، لأن الله عز وجل قال فلتقم طائفة، وأقل الطائفة ثلاثة كما ذكر أهل العلم، فيمكن لثلاثة أن يصلوا صلاة الخوف على صفة من الصفات التي ستأتي، ويمكن لواحد فقط أن يصلي صلاة الخوف إذا كان راجلا أو راكبا في حال المسايفة أو حال الهروب من سيل أو من عدو أو سبع أو سلطان جائر أو صائل، سيأتي ذكره في موضعنا.
وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع.
سهل هو ابن أبي حثمة الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نقل واحدة من الصور صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ذات الرقاع، لأنه غزو غطفان جهة نجد، ولم يكن لهم في أرجلهم إلا الخرق يلفونها على أقدامهم اتقاء الأرض، فغطفان جمعوا جموعا لغزو المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغتهم في محلتهم ليكف شرهم عن المسلمين، وكان الصحابة في حدود 400 مقاتل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال سهل صفت
طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم،
والعدو كان في غير اتجاه القبلة.
نعم. ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه.
هذه واحدة من الصور إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، ويمكن أن يصلى بها إذا كان العدو أيضا في اتجاه القبلة إذا كان منتشرا كما ذكر الموفق رحمه الله. فهذه الصفة قسم أصحابه إلى طائفتين، طائفة كبر بهم تكبيرة الإحرام وصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما، هو بعد أن قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى ثبت قائما أطال القراءة حتى صلى هؤلاء الذين وراءه ركعة ثانية وسلموا وانصرفوا ووقفوا أمام العدو، يعني طائفة هناك تحرس وطائفة خلفه عليه الصلاة والسلام، لما صلى بهم ركعة وقام ثبت هو قائما وهم ركعوا الركعة الثانية وجلسوا للتشاهد وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا ووقفوا أمام العدو، وجاءت هذه الطائفة وكبروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت قائم، بقي قائما إلى أن شعر أن الصحابة الذين كانوا في وجه العدو صاروا خلفه قياما، ثم ركع بهم ركعة ثم ثبت جالسا وقاموا زادوا ركعة إلى أن رجعوا معه في التشهد ثم سلم وسلموا معه، فعدل بين الطائفتين، طائفة أدركوا معه تكبيرة الإحرام والثاني أدركوا معه ركن التسليم، وكل طائفة أدركوا معه ركعة، وهذا غاية العدل. هذه صورة، وهذه الصورة اختارها أكثر أهل العلم، لماذا؟ لأنها أوفق للقرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا ركعة، يعني سجدوا الركعة الأولى، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني يأتوا يتم صلاتهم وحدهم ويأتوا في وجه العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الثانية قال حذرهم وأسلحتهم لأن العدو تهيأ في آخر الأمر، تهيأ للمسلمين. في الطائفة الأولى قال وليأخذوا أسلحتهم، وسيأتي ذكر السلاح وما حكم أخذه أثناء الصلاة وما هو نوع السلاح الذي يؤخذ. هذه صفة أو الوجه الأول الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث وحديثه عند أبي داود، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم ويسلمون معه ثم ينصرفون في وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيقيم بهم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أيضا بهم ركعتين ويسلم بهم، وهذا أيضا فيه عدل، صلى بكل طائفة ركعتين فتحصل لكل طائفة ركعتين وله أربع ركعات عليه الصلاة والسلام، وفريضته الأولى أو الأربع هي فريضته صلوات الله وسلامه عليه. هذه صفة وإدراكها سهل. الصفة التي بعدها والوجه الثالث هي كالتي قبلها، صلى لكن بسلام واحد، صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم جلس وسلم هؤلاء الطائفة وذهب، والطائفة الثانية جاءوا فقام بهم عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم سلم معه، فتحصل له أربع ركعات هو عليه الصلاة والسلام ولكل طائفة ركعتين، لكنه لم يسلم إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. هذه صفة إذا رواها الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرها البخاري في كتاب صلاة الخوف تعليقا. الوجه الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين، ذكره البخاري في هذا الموضع، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاءت الأخرى فصلى بهم ركعة وسلم، وقضت الطائفتان ركعة الركعة، يعني كل طائفة صلت وحدها ركعة وكل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة. قال فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة الركعة. هذا الوجه، هذه الصورة يختارها الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله عز وجل الرحمة والرضوان، يختار هذه الصفة على ما اختاره الجمهور من حديث سهل الذي ذكره المصنف رحمه الله. هناك صفة تكون سادسة إذا أضفنا حديث جابر إذا كان العدو في وجهه في اتجاه القبلة. الصفة السادسة رويت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة وسلم فقط، فيكون تحصل له ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة ولم يقبل، وهذا مبني على ما يجوز في صلاة الخوف. قلنا يجوز في صلاة الخوف التخفيف في الأركان والواجبات والشروط، أما في عدد الركعات فأكثر أهل العلم على أنه لم يثبت، وهذا أقرب وهو أحوط للصلاة كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. روي عن ابن عباس أنه قال فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، لكن هذا لا يقاوم الأحاديث المتكاثرة والأوجه السابقة التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، هذا أقل ما صلى، وصلى في بعض الصور أربعا. وتقدم معنا نقل الإجماع على أن من صلى بأي صفة من الصفات أن صلاته معتد بها، وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي تقدم في قوله أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن أنه يجيز حتى هذه الصورة التي ذكرنا عن عباس وهي قصر العدد إلى ركعة، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله أصحابنا ينكرون حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ولا يعتمدونه. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم.
نعم، هذه التي هي أول حالة ذكرناها من الأحوال الثلاثة، إذا كانت الحال المسايفة فإنهم يصلون رجالا على أرجلهم وهم يمشون يومئون إيماء، يومئون برؤوسهم إيماء عند الركوع وعند السجود، عند الركوع وعند السجود. نعم.
وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه.
يعني هذا عام في جميع صور الخوف وأسبابه، سواء كان من عدو أو من سيل أو من صائل أو من سباع تطارده أو سلطان جائر يطارده فيصلي، سواء كان يهرب على قدميه أو يهرب على راحلة أو يهرب في السيارة، فإنه يصليها ويؤمن ولا يؤخر الصلاة. قلنا هذا دليل على عناية الشريعة بأمر الصلاة. وفي آخر كتاب صلاة الخوف في صحيح البخاري بوب لهذه المسألة بقوله: باب صلاة الطالب والمطلوب. طالب والمطلوب، فقد يكون الطالب مسلما والمطلوب مسلما، وقد يكون الطالب كافرا والمطلوب مسلما، وقد يكون العكس، الطالب مسلم والمطلوب كافرا. فالذي اشتد لأجل الخوف، لأجل الطلب أو الهرب، فله أن يترخص ويصلي. والبخاري رحمه الله ذكر دليلا فيه نوع غرابة، الله أعلم كيف هو وجه الاستدلال من هذا الدليل الذي ذكره. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لكن لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا وهم يمشون، وإنما وقفوا وصلوا في الطريق، فالله أعلم ما وجه الاستدلال. لكن الفقهاء اتفقوا على جواز صلاة المطلوب إذا كان مطلوبا وخائفا، أن له أن يصلي ويؤمي بصلاته ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. إن كان في الوقت ساعة ويعلم أنه سيصل إلى الأمن ويصلي على الأصل، فهذا طبعا هو المقدم وهو الواجب. وأما إذا غلب على ظنه أن الوقت سيخرج لو لم يصلي وهو يمشي، فإنه يصلي. واستدل الفقهاء رحمهم الله على هذا بحديث لعبد الله بن أنيس ذكره صاحب صحيح السيرة وأصله والشاهد منه عند أبي داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقال: إن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لي جمعا بعرنة، اذهب إليه فاقتله، وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن أنيس قال: لا أعرفه يا رسول الله، صفه لي. قال: إذا رأيته ستجد في قلبك قشعريرة، ستجد خوفا. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذا الفارس موفقا، ذهب من المدينة وهو يعلم أنه سيلقى هذا، وأنه فارس، وأنه سيخاف منه ويجد القشعريرة، ويمشي هذه الأيام العديدة إلى أن وصل إلى مكة، ثم صعد إلى عرفة ونزل إلى بطن عرنة ووجد خالد بن سفيان. قال: فوجدته وضعائنه حوله والنساء. قال: فأخذته في الحديث، وهذا هو الشاهد وهو عند أبي داود رحمه الله. قال: فرأيته وحضرت الصلاة، فرأيته وحضرت الصلاة. الذي يتساهل في أمر الصلاة، هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مثل هذه المواقف العظيمة، وهمهم الصلاة. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فخشيت فوتها، فانطلقت أمشي وأصلي أومي إيماء. رواه أبو داود. وأخذه قال: وأخذته في الحديث حتى ابتعدت عن الضعائن، ثم سللت سيفي وحز رأسه رضي الله عنه وحمله إلى المدينة، ولقيه عليه الصلاة والسلام فقال: أفلح الوجه؟ قال: قتلته يا رسول الله؟ قال: نعم. بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الهذلي قد قتل وأراح الله المسلمين شره. وحديث أبي داود في قصة خالد، في قصة عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، حسن إسنادها الحافظ عليه رحمة الله. ف فاستدل بهذا الفقهاء على جواز صلاة الطالب ماشيا ويومي بصلاته بهذا الشرط، بهذا الشرط. قال فخشيت فوته، يعني فوت الوقت. أما المطلوب فإن كان مظلوما فله أن يفعل كذلك، إذا كان الطالب عفوا المطلوب كذلك يفعل. استدلوا بحديث عبد الله في صلاة الطالب إذا كان محقا، أما إذا كان ظالما فإنه لا يترخص كما تقدم، الرخص لا تناط به المعاصي. قال وكذا حالة هرب مباح، أخرج المحرم. لو هرب من محق، من غريم محق أو من سلطان عادل فإنه لا يترخص، مباح من عدو أو سيل أو نحوه، قد يكون في وادي أو بين جبلين لا يستطيع صعود الجبال والسيل دهمه، لو وقف أخذه السيل فيجري على قدميه ويصلي يومي إماء، وهذا كما قلنا يدل على مكانة الصلاة في الإسلام. أو خوف فوت عدو يطلب هذا الطالب، نعم.
أو وقت وقوف بعرفة،
أو خاف وقت الوقوف بعرفة. وصلوات أهل الأعذار من أوسع المذاهب فيها كما تقدم، ونقله شيخ الإسلام في الجمع مذهب الحنابلة. من خاف فوت عرفة، يعني لم يبقى عن طلوع الفجر في ليوم النحر إلا دقائق، لو توقف ما وصل إلى عرفة، وعرفة تدرك بإدراك أي ساعة من الليل أو من النهار، فلو توقف يصلي فاتته عرفة، ولو أخر الصلاة إلى أن يصل العرفة خرج وقتها وطلع الفجر، خرج وقت صلاة العشاء، فيصلي وهو يمشي لهذا العذر. هذا نص عليه فقهاء المذهب رحمه الله، وقد يدل عليه يسر الشريعة، وهذا الفعل الذي فعله ابن أنيس رحمه رضي الله عنه، نعم.
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه.
ويستحب يعني لا يشترط ولا يجب، لا يشترط اتفاقا في صحة الصلاة ولا يجب، على الراجح، على الراجح. وقيل يجب وفاقا لمالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم، واستدلوا على الوجوب بقول عز وجل وليأخذ وهو أمر، لكن الصواب أنه ليس بواجب، لأن الأمر للإرفاق وللاحتياط، فلو صلى وهو لم يحمل السلاح أو وضعه قريبا منه فصلاته صحيحة، لأن حمل السلاح ليس شرطا في صحة الصلاة. فإذا حمل فإنه يحمل ما يدفع به لا ما يهجم به، ما يدفع به من صال عليه، قال معه في صلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله، يعني بهذا القيد لا يثقله، لأنه إذا أخذ الثقيل من الدروع وظاهر بينها قد لا يتمكن من السجود ولا من الهيئة المشروعة والمسنونة في الركوع، يأخذ السيف ونحوه كسكين، نعم. السكين هي المدية، جمعها سكاكين، سميت سكين لأنها تسكن المذبوح إذا ذبح وتعيق حركته. ما هو دليل الاستحباب الأمر؟ قال لقوله
تعالى وليأخذوا أسلحته،
نعم.
ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة.
النجس هو الذي به دم، قد يكون فيه دماء من الكافر وقد يكون فيها نجاسة، فإذا حمله لحاجة وضرورة فصلاته صحيحة ولا تجب عليه، لا تجب عليه الإعادة إذا احتاج إلى حمله، وإذا استطاع تطهيره أو تركه بجواره إلى أن يصلي فهو أولى من حمل النجاسة، نعم. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. استغفر الله.